بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، في مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، واحفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وأعمال البر يا رب العالمين، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر والفضل الذي مترتب على قيامها يا أحكم الحاكمين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، ومع اللقاء 19 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله اللطيف جل جلاله وتقدست أسماؤه، وذي الحلقة الرابعة في رحاب حديثنا عن اسم الله اللطيف. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام المعنى اللغوي لهذا الاسم، ثم ذكرنا أدلة هذا الاسم من كتاب ربنا، ثم بدأنا الحديث عن معنى اسم الله اللطيف في حق الله عز وجل، وذكرنا أقوال العلماء في تفسير هذا الاسم، وما زلنا مع هذا الباب، باب معرفة اسم الله اللطيف ومعناه في حق الله عز وجل. يقول المصنف بعد أن ذكر أقوال العلماء التي ذكرناها لكم فيما مضى وفصلنا فيها وشرحناها، يقول: وعلى هذا يكون معنى اللطيف أي في حق الله تعالى إنه الذي لا تخفى عليه الأشياء، وإن دقت ولطفت وتضاءلت أي هو لطيف العلم. وكما قال القائل عن صفة الرب عز وجل في هذا الباب، قال: يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائها. ودي دقة العلم، فهو العليم جل جلاله. لطيف أي لا تخفى عليه خافية، وإن دقت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه جل جلاله أي يعلم خطرات النفس وما يجول في نفسك من خير أو شر، من حسن أو سوء، يعلمه الله. يعلم حركة الضمير، وكما قلت عندما تحدثنا عن السميع جل جلاله أن الله تعالى يسمع صوت صمتك، فهو الذي يسمع الجهر والسكوت سبحانه جل جلاله. لذا ينبغي أن تستقيم يا عبد الله. لماذا؟ لأن اللطيف هو الله، فهو عليم بدقائق أمورك، بجزئياتك، بحديث نفسك. علشان كده من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر، جمع سر. فكم من مصيبة أخفيتها، وكم من بلية أسررتها، يعلمها الرب وسوف تظهر في ساحة العرض. فالقضية خطيرة. إذن عندما تتعرف على الله، من لوازم هذه المعرفة الاستقامة على أمره. الله يرضى عليك يا خل، جزاكم الله خير. علشان كده لما تحدثنا عن الربوبية، قلنا أن الربوبية معناها الخالق المالك المدبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي الفاتحة مالك يوم الدين، وفي السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فهو الخالق المالك المدبر، هذه الربوبية. الربوبية تستلزم ماذا؟ تستلزم الألوهية. فالذي خلق هو الذي يعبد، ألا لله الخلق والأمر. مادام هو الخالق يبقى هو المعبود بحق، فلا يجوز لك أن تعبد خلقا من خلقه لأنه الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. طيب الله يعني المعبود بحق. فالربوبية تستلزم ماذا؟ تستلزم الألوهية، تستلزم العبادة لله رب العالمين. فمعرفتك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى تستلزم الإيمان، وتستلزم الاستقامة، وتستلزم العمل الصالح. ليه؟ لما تتعرف على أسماء جلاله يبقى لازم تخاف، لازم تخشى. لما تتعرف على أسماء جماله يبقى لازم يكون عندك رجاء، وتتوب وتستغفر وترجع، لأنه بيقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويفرح بتوبتك. فلما تتعرف على اسم الله اللطيف وأنه يعلم دقائق الأمور، لأن اللطيف من الدقة، ف فيعلم الخفيات. يبقى تستقيم ولا لا؟ لازم تستقيم، لازم تعتدل، إما أن تعتدل وإما أن تعتزل، كما ذكرت لكم قصة مدير المدرسة عندنا في مصر. كنت أعمل معلما منذ زمن بعيد في بعض المدارس في مصر، وكان عندنا مدير للمدرسة رجل نحسبه من الصالحين، ورجل يجمع بين اللين والشدة والحزم. فكان في اجتماع المدرسين كده بعض المعلمين تيجي منهم شكاوى كتير قوي في الشرح، لا يتقن، يسيء الأدب مع الطلاب، إلى آخر بعض الشكاوى يعني. فكان ينصح الأول بينه وبينه كذا مرة، لأتمادى يجي في الاجتماع العام بقى وأمام المعلمين والمعلمات يقول يا فلان هكذا بالاسم. ودي قضية مهمة يا إخوة، النصيحة تكون مرة بينك وبينه مرة كذا، لو تمادى ولم يستجب محتاج لإيه بقى؟ لإعلان، حتى ليقال ترك. رحم الله الشيخ ابن باز، في يوم من الأيام كان بيصلي في مسجد من المساجد، والمؤذن عمال يمد مدود في الأذان لا تجوز مطلقا، شغال بمزاجه يعني كده، انت عارف يمد 12 حركة ماشي يعني، بيفكرها بالطول يعني. فالشيخ غضب رحمه الله، وكان قريب من المؤذن، كنت يقول له أقصر أقصر أثناء الأذان أقصر، وغضب درجة الرجل مش عارف يأذن. فلما فرغ فالشيخ نبهه علنا قدام الناس، وكأن هناك من أنكر على الشيخ. يعني النصيحة تكون في السر. قال يا ولدي وما أدراك أننا ما نصحناه؟ يا ولدي منذ حين أتيت إلى هذا المسجد أيضا وسمعت نفس الأذان هذا، وبيني وبينه ذكرته بالله، قلت له اتق الله، افعل كذا وكذا وكذا، لكنه تمادى ولم ينتصح، فكان لزاما علي أن أنصحه علنا حتى لا يقال إن ابن باز رأى المخالفة والبدعة ولم ينكر. شوف العلماء يا إخوة، شوف حرصهم على الشريعة، حرصهم على السنة. ودي طبعا بتضبط مفاهيم لبعض الطلبة، لأن بعض الطلبة أحيانا المفاهيم عنده غير منضبطة، يعني مثلا بعضهم دائما يتشدق ببعض الآيات هو لا يفهمها، يجي مثلا عندما تشتد نصيحا في بعض الأحوال يقول لك، يجيب لك الآيات بقى اللي كلها إيه، يا عم الشيخ ده ربنا أرسل موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون قال لهم كده بالنص، قول له قولا لينا صدق الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل له جزاك الله خيرا صدق الله. طب انت اخذت بابا وتركت ابواب، اوعى تنظر للشرع بعين واحدة. طب انت ما وقفتش كده في القرآن، قول موسى لفرعون وما اظنك يا فرعون الا مثبورة، هو ده قول لين؟ ده لين ده؟ بقول له انت هالك، ايه رأيك؟ مثبور يعني ايه؟ هالك. طب دي ما مرتش عليك في منهج موسى؟ ولا موسى كمان خالف المنهج؟ وربنا اللي قال لي موسى ايه؟ قول له قولا ايش؟ لينا. الان بيقول ايه؟ انك وما اظنك فرعون الا مثبورة، بل وداع عليهم ربنا اطمس على اموالهم الى اخر الايات. الله ده قول لين؟ لا، يبقى في فهم معين لازم تفهمه. الشيخ الله يبارك له الشيخ محمد النهارده قرأ بخواتيم سورة النملة، اهو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أدي صنف، والموعظة الحسنة أدي صنف، وجادلهم بالتي هي أحسن أدي صنف، في صنف رابع، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ده في نوع تاني. وفي نوع تاني لما ربنا خاطب النبي في التعاون مع المنافقين قال واغلظ عليهم، الله ده في غلظة اهو، الحكاية يا ابني ده منهج، وجاهدهم به جهادا كبيرة، ده في منهج يا ابني. أيوة، نقول لك البدايات تحتاج إلى القول اللين، فإن لم يستجب يحتاج لإيه؟ للشدة والغلظة. احنا عندنا ترغيب وعندنا إيش؟ ترهيب. فلازم تكون مستقيم المنهج، تكون مستقيم المنهج. النبي لان مع الأعرابي اللي بل في المسجد، لكن لما رأى الرجل يلبس خاتما من ذهب غضب ونزعاه من يد الرجل. هنا بقى فين اللين؟ هنا شده وطرحه أرضا، رماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. إيه رأيكم؟ وده في الصحيح برضه، ما هو اللي قال عن الأعرابي لا تزرموه دعوه، هو اللي أغلظ على الرجل اللي بيلبس خاتم من إيش؟ من ذهب. ليه؟ نقول لك لابد أن تعلم هناك فرق بين المواقف والأحوال، لأن شريعتنا شريعة كمال، فيها الرفق وفيها الشدة، القوة، الرفق في موضعه والقوة في موضعه. فاللي شاف موقف شيخنا بس فقط عند الجهر بالنصيحة ينكر، لكن ما شافش لما أصر، وما شافش عناد الرجل وتماديه، رغم مين اللي نصحه؟ ابن باز العالم رحمه الله، لم يسمع للعالم ولم يغير البدعة بل أصر عليها. يبقى لابد من الجهر بالإنكار على المبتدع حتى يرتدع، لازم نشتد عليه الآن، لأنه خلاص نصح فلم ينتصح. فرعون دعيناه لم ينتصح بل كذب وعاند وجاء بالصحرة، وما أظنك يا فرعون إلا مثبورة. يبقى لابد من شدة. إذن يا إخوة لا تتعجل بالإنكار قبل أن تقف على حقائق الأمور. الثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي، أنا بقول لطالب العلم لازم تدرس هذا الحديث دراسة متأنية، ارجع الليلة كده خد حديث أنس في صدر كتاب النكاح عند البخاري واقرأ شرحه عند البخاري وعند البدر العيني وعند ابن بطال، خلاص، وشوف شرحه عند الإمام النووي صحيح مسلم، وجمع فوائد العلماء عشان يستقيم لك الفهم، وبعد كده تعالى اسمعه مننا اللي أنا هقول لك عليه دلوقتي اهو. تعال نسمع كده الحديث مع بعض، حديث أنس بن مالك خادم النبي يقول انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي. هنا لازم نقف وقفة، مين النفر دول ومين الرهط دول؟ أبو بكر الصديق، عثمان بن مضعون، وعبد الله بن عمر، وفي بعض الروايات عبد الله بن عمر كمان. يعني مين دول؟ خيرة الأصحاب. طيب أدي واحدة، وده بيدل على إيه؟ على حرصهم على العلم النافع ومعرفة عبادة النبي في السر، لأن عبادته معاهم ظاهرة معاهم، لكن في عبادة في البيت لا يعرفونها. كيف يقضي ليله؟ عايزين نعرف ده عشان نتبع. كيف يتعامل في بيته؟ لازم نعرف حال النبي في البيت إيه عشان نتعلم، لأنه إيه أسوة لنا. فالحريص على المنهج لازم يعرف كل شيء عن المنهج، ده طالب العلم بقى المحقق. عشان كده قال بعض السلف من استطاع منكم أن يحك جلده بأثر فليفعل. هتيجي تشرب الماء تقول كيف النبي كان بيشرب الماء؟ تلاقي واحد مستغل عمال يبلبع كده، ايه ده في ايه ده؟ ايه ده في ايه يا عم الحاج؟ ويمسك لك القاروره قد كده ويروح متجشى وحالته قرب وبؤس. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ النبي نهى انك تشرب من في القاروره دي، اشرب في كاس زي ما بيقولوا كده ولا كوبايه. ليه؟ عشان ما يتأذيش غيرك. ادي واحد. اتنين، النبي كان يشرب على ثلاث رشفات، سنة مهجورة، حاجة أشرب بسم الله رشفة خفيفة كده عشان بهيئ المعدة، لأن المية دي ما فاجئهاش. ده بعض الأطباء لما بدأ يقفون مع الإعجاز العلمي في الشرب ده اكتشفوا أمرا غريبا، قال إن ربما الماء يسبب الموت المفاجئ إن نزل على المعدة مباشرة وفجأة وكان باردا، يجيب لك موت مفاجئ على طول. ليه؟ لأنك فاجئت المعدة بما لا تتوقعه. يا فشوف السنة كلها بركة. فخدنا رشفة بسيطة كده بدأت تنزل برفقة هيئة، تقول المعدة انتبهي في حاجات جاية، في شغل، استعدي بقى عشان ايه تقوم بعملك، مش نروح خبطنها كده ولسه وهي يعني مرتاحة. ده انت حتى في حياتك الدنيا بتحتاج لتهيئة وتسخين، ده العيال بتوع الرياضة بيسخنوا ولاد الايه صح قبل الماتش بيعملوا ايش رياضة، اهو قال لك تسخين، ده لعيب كرة قديم بس بطل دلوقتي لازم يلف كده التراك مرتين ثلاثة عشان يسخن ويقعد يتنطط ويعمل كده وحركات رياضية عشان ايه؟ عشان ما يتفاجئش منزل الملعب يجيله شد عضلي، السمانة تقف يا شيخ رياض ما يتحركش خلاص ويضيع ماتش فيه بيزنس شغل كبير يعني، فلازم يسخن. فسبحان الملك، فخدنا رشفة بسيطة كده قوي بسم الله ونزلت بالراحة الحمد لله بسم الله الحمد لله. أظن بقى كده يا معدة مالكيش بقى عذر بقى، مرة واثنين بالراحة اهو. هقول لك ايه، طب خدي بقى بسم الله خلاص، هي استعدت خلاص جهزت بقى أدواتها وشغلها، في عصارات بتفرز اشتغل يا ست، في مية نازلة ظبطيها بقى تهلنا على اليمين كده وخد لنا منها كذا ومشي لنا الحاجات اللي كده تحت بقى عشان تنزل فضلات في دورة المية بقى، احنا عايزين حاجة نافعة فقط للجسم. سنة مهجور. فإن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، عايز تهرش ازاي تعمل كده، شوف السنة. عبد الستير نام عسل على وحش تاني فأدي أول فائدة، الحرص على تعلم المنهج بدقائقه وتفاصيله. ده رايحين دفع عند الإمام مسلم، انطلق ثلاثة رهط ليعلموا عبادة النبي في السر اللي هي في البيت ما نعرفهاش. الله، أدي باب فائدة مهمة، الحرص على العلم النافع، وياخدوه عن مين؟ عن الأسوة والقدوة. ودي برضو إشارة ناخد العلم عن العلماء مش عن الأصاغر والأغتام الجاهلين وأنصاف المتعلمين، لأن احنا بنعاني يا إخوة. الولا من دول لسه بادئ الطلب، خد له أيتم القرآن وحديثين، شو شيخ الإسلام بقى شيخ الإسلام، يا واد اصبر يا واد ما تستعجلش، لسه بدري قوي يا ولا يا واد، العلم محتاج تعب عزيز، محتاج تعب، محتاج لفهم، محتاج لصبر، ما تستعجلش. اللي استعجل ثمر قبل نضجها يحرم من لذيذ طعمها، يتحرم منها، هتبقى مرة، هتمرر حياتك، استنى لما تنضج هتنزل لك لوحدها. شوف كده حتى الثمار على الأشجار لما تنضو بيعمل لها تحصل ايه؟ تنزل لك، تلاقي وقعت على الأرض تقول لك كلني بقى، أنا خلاص أنا استويت، أنا استويت، أنا طبت. الله أكبر. فنقول للطالب اصبر 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 وافهم واسأل عشان تمكن، زي ما ذكرت لكم كده كلام ابن المبارك الإمام المبارك رحمه الله لما حط لنا كده ست أحوال لطالب العلم لازم يتبعها. قال: والعلم يحتاج إلى نية. لما طلبت العلم كنت عايز إيه بطلبك للعلم؟ كانت نيتك إيه؟ عشان تجاري العلماء وتمارس السفهاء وتصرف وجوه الناس، فلا خير فيك ولا في العلم الذي تحصله، هيضر مش هينفع. عشان كده النية دي معناها الأدب والتربية. المؤدب إن حصل يثمر العلم الخير كله، لأن أدب نفسه علم، سمته ومعاملته ده علم، يبقى محتاجين لنية. نبتغي وجه الله بالعلم، نرفع الجهالة عن النفس، ونرفع الجهالة عن الغير، ونعمل بهذا العلم عملا نافعا صالحا يقربنا إلى الله رب العالمين، يبقى أنا محتاج للنية دي. قال واستماع، نويت تتعلم يبقى ما تقرأش، تستمع أولا. لازم تجالس أهل العلم، وقت البيوت من أبوابها، مش روح ماسك الكتاب على طول. الكتاب شيخ مضل، قد يكون مصحفا وتبني أحكاما على كلمة لم ترد، أو يكون الحديث ليس بصحيح وتبني عليه أحكاما على حديث لا يصح ولا يثبت، فأنت محتاج تجالس العلماء. يبقى لازم استماع، نصف العلم سماع. جلست العلماء سمعت منهم، لازم أفهم. قال وفهم، يبقى لازم تسأل عن أي شيء لم تفهمه. يا ابن عباس كيف حصلت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. قلب عقول، يا سلام، يفهم، ولسان سؤول، كثير السؤال، عشان يتعلم، لأنه هيعلم الناس، فكيف يعلم وهو لم يتعلم بعد؟ يبقى لازم يتعلم صح. يبقى أنا عندي نية، تمام، عندي استماع، تمام. بعد الاستماع أنا محتاج لفهم، يبقى دي رقم ثلاثة، فهمت. لازم أحفظ العلم ده بقى اللي أنا فهمته ده، عشان ما يضيعش. خلاص كده. يعني كان يعجبني أحد المعلمين، كان يدرس مادة اللغة الإنجليزية عندنا في بعض المدارس في مصر، صديق شخصي يعني من إخوة، فاختلف في يوم مع مدير المدرسة فقالوا له هيمشيك، فضحك قال يمشيني، بضاعتي في قلبي وصدري معي أينما ذهبت. أنا العلم عندي فين؟ في الصدر، هنا همشي من هنا ألف مدرسة تستقبلني، لأن أنا عندي بضاعة، أنا عندي بضاعة. الله، قلت له واد يا طارق ذكرتني بالمثل المصري، بيقول العلم في الراس مش في الكراس. العلم فين؟ في الراس مش في الكراس. علمك في قلبك، فالبضاعة موجودة، محتاجة الحفظ بقى. يبقى ده رقم أربعة، تحفظ، إما حفظ صدر أو حفظ كتاب، العلم محتاج لحفظ وتثبيت. خمسة، عمل. أديك اتعلمت وفهمت وحفظت، اعمل به بقى. فين الثمرة؟ فين أثر العلم ده؟ فين أثر العلم؟ تيجي تتعلم على إيد الشيخ سيد، طب فين الأثر؟ استفدت إيه من العلم ده؟ استفدت في العمل، وتأدبت، وعرفت فضل الشيخ، يبقى أنت يا ابني استفدت. لا ده أنا أنكرت فضل الشيخ، يبقى عمرك ما تتعلم ولن تستفيد أبدا. كما قال بعض العلماء في حديث إنما الأعمال بالنية بالنيات، قال فإذا اختلفت نية الطالب مع معلمه فلن يتعلم ولن يستفيد، وإن حصل لن يثمر أبدا. مهما حصلت بقى، ما هيش حروف ولا نصوص، وده اللي قاله لنا عبد الله بن سعود، ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ده العلم بيربي على الخشية والأدب والأخلاق ويهذب. العلم بيكسر كبر النفس وغرور النفس. العلم بيخلي الطالب كالأرض الممهدة في تواضع، السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. ده العلم اللي نعرفه يثمر. يبقى العمل بالعلم. عملت، فاضل السادسة، نشر.
تنشر بقى العلم ده على الناس وتعلم الناس وتصبر على أذى الناس. فدي فائدة مهمة من حديث الرهط اللي انطلقوا عشان يعرفوا عبادة النبي في السر. يبقى الحرص على تعلم المنهج. ثانيا سؤال المؤهل للسؤال. هم يسألون أمهات المؤمنين وهم الأعلم بحال النبي في البيت وهن الأعلم بعبادة النبي في السر. فلما تيجي تسأل اسأل أهل التخصص، اسأل أهل العلم المشهود لهم بالعلم والعمل. يحفظ معاك العلم والعمل. طيب فلما علموها، وخلي بالك من إضافة عبادة النبي، عبادة إيش؟ لأن أنا عندي سنة وعندي بدعة، يبقى لازم أعرف العبادة عن مين؟ عن النبي، لأن هو الوسيلة للمنهج، وسيلة للغاية للعبادة. أعبد ربنا إزاي؟ عن طريق النبي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هنا في تحذير من البدعة هو، لازم عبادتك تاخدها عن مين؟ عن مين؟ عن النبي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المبتدع والمقلد أعمالهم مردودة غير مقبولة وهم مذمومون. فلما علموها العلم حصلوها، حصلوا العلم بعبادة السر الآن، قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اعرف قدر نفسك، ودي فائدة مهمة، اعرف قدر نفسك. المعلم معلم والمتعلم متعلم، الرسول رسول والأتباع أتباع. خلي بالك قوي، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهم اعتقدوا ما دام الأمر كذلك فهو لا يحتاج إلى كثير عمل، إن غفر له ما تقدم وما تأخر. بينما نحن مقصرون، يا على هضم حق النفس. شوف جيل الصحابة يا إخوة، كان أحدهم لا يرى لنفسه شيئا. والله يا إخوة عندما نقرأ عن أصحاب النبي الواحد بيستحي استحياء، بيتفضح بصراحة. يعني عايز تفضح نفسك اقرأ عن الصحابة، واقرأ عن من جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم في هذا الباب، هتتفضح، هتحس ان احنا بعيد قوي قوي قوي. جيل عجيب. انا قلت لكم من قبل ان في الاحاديث الوارده في تسويه الصفوف متعدده جدا، صح؟ في احاديث كثيره جدا. عارفين العله؟ ان الصحابه كان يهضمون حق انفسهم، فكانوا لا يعني يستحون ان يصلوا خلف النبي مباشره في الجماعه، فكانوا يبعدوا. فالنبي يقول لهم ايه بقى؟ ما عايز يقربهم. يقول لو علمت امتي ما في الصف الاول والنداء لاتوهما ولو حبوا. وفي روايه فما وجدوا الا ان يستهموا لاستهموا. يعني لو عرفت فضل الصف الاول ده تعمل قرعه عشان تصلي فيه. يعني لو دخل اتنين ومفيش غير مكان واحد في الصف الاول، ايهما يقف؟ نعمل قرعه، ده الصف الأول. فلسه برضو الصحابة بيبعدوا. الله، إيه الجيل العجيب ده؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. يا لسه برضو بيبعدوا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما بال أقوام يبتعدون عن الصف الأول، ألا يخشون أن يبعدهم الله؟ كلهم جم قدام النبي، دي ما نقدرش عليه، إن ربنا يبعدنا؟ لا. الله، شوف الصفة الجميلة دي. ده الواد يبقى لسه قد كده اهو، وتلاقي راسه فوق مترين عامل لك كده اهو، يا ابني اهدى الله يرضى عليك، نزل دماغك شوية، تواضع يا الله يرضى عليك يا ولدي. كان الأول لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرف البسملة، اتعلم. أول لما يتعلم عليه يصلي مكانك إمام ويقف وراك وعايز يردك عشان هو حافظ يعني. يا ولد يا ولد حظ نفس، اسكت اسكت، لسه بدري لسه بدري. سبحان الله، كان عدوهم يقعد يرد، يا ابني اسكت خالص، ما تردش انت، اسكت خالص، في اللي بيردوا اسكت. لا ازاي، لازم يعرفوا ان انا حافظ، لازم حظ النفس ده. وبدل ما يردك مثلا في الحرف يردك في 4 آيات. والله كنت اعرف احدهم عندنا في مصر، سبحان الله، الامام يعني وقف في آية محتاج بس حرف، يجيب له قبلها بآيتين ويكمل بعدها بآيتين. حظ نفس، سبحان الله. وبعضهم يجي يردك يضربك بحجرة، مش بيرد، ده بيصد. حظوظ النفس صعب قوي يا اخوانا، كلنا عايزين نربي نفسنا عن نبعد عن حظ النفس ده. فكانوا بيهدموا حق النفس لانهم يعظمون الرب، عنده تعظيم لله، وعارف نفسه مهما فعلت لن أوفي ربي شكر نعمة من نعمه علي، وعارف أن الكبر صفة من صفات الملك فقط، ولا يجوز مشاركة الملك في الصفة دي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما أدخلته النار، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله، وسمعوا حديث النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكان عندهم صفة هضم النفس، حق النفس دي، يرجعوا لورا. النبي ربهم على كده، إنه كأئمة ومأمومين، قادة وجنود، فيفسح الطريق للمؤهل. أنا أرجع لورا، لما أختار لأمر أقوم به، ما يطلبوهاش، يطلب لها. وده اللي قاله سيدنا النبي، من طلب الإمارة فلا تولوه. أبو ذر لما طلبها، وده أبو ذر الغفاري، النبي قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة، أو كما قال النبي، لأنه طلب. مدام طلب، اللي بيطلب معنا إيه؟ رأى من نفسه القدرة، هتوكل للنفس هتضيع. إنما اللي بيطلب بيعان، اللي بيطلب للأمر بيعان، إنما اللي بيطلب الأمر دي مش يا عم الشيخ استنى بقى. سيدنا يوسف طلب، والله ما طلبه، يوسف طلب للأمر كله فاختار منه ما يحسنه. الملك قال ائتوني بيها استخلصه لنفسي، يعني انت عارف يعني استخلصه لنفسي، هيكون الوزير بتاع اللي يدير الدولة كلها. يوسف قال له لا، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، دي تخصصي، إنما أن أنا أمسك الدولة كلها بش قلنا لا 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 أستطيعها، أنا عندي تخصص معين، ده اللي ممكن أعمله. إذن يوسف لم يطلب إمارة بل طلب، ده جابوه من السجن يا إخوة عشان يمسك مصر، خلاص؟ فيوسف لم يطلب إمارة ولكن طلب لها، فاختار منها ما يحسن القيام به وهو كفء له عليه السلام. يبقى طالبها لا يعطاها، لأنه لن يعان، لأنه خلاص شاف نفسه في الأمر ده، لما شاف نفسه خلاص ده خلل في المنهج. فعشان كده شوف أبو ذر الغفاري، ده النبي قال عنه ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. قال عنه رحم الله أبا ذر، يعيش وحده، يموت وحده، يبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه أرضاه. طب ده طلب ما توليه، لا ما دام طلب ما يتولهاش. عشان كده بعد النبي ولي أبو ذر في إمارات كثيرة جدا، في خلافة الصديق وعمر. طب ولوه ليه؟ لأنه لم يطلب بعد وكان أهلا لها فطلب لها، لكن لما طلب لا إنك ضعيف، إنك خلاص رأيت نفسك، مدام رأيت نفسك في أمر احذر بقى. عشان كده العلماء قالوا من طلبها وكل إليها ومن طلب لها أعين عليها. لما تيجي تطلب خلاص هنسيبك لنفسك هتتعب، لا ده انت الطلب هنعينك. الله أكبر الله أكبر. فكان عندهم صفة هضم النفس دي وهضم حق النفس لأنهم يعرفون قدر أنفسهم. طيب فهنا قالوا لا ده النبي وربنا غفر له متقدم من ذنبه وما تأخر، إنما إحنا إيه نصيب ونخطئ، ده الأخطاءنا أكثر من صوابنا، يا على الأدب وعلى هضم حق النفس. طب هتعملوا إيه يا جماعة؟ لا ده إحنا لازم نجتهد في الأعمال الصالحات عشان ربنا يعفو عنا ويغفر لنا. قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. ده عمل صالح ولا لا؟ واحد هيصوم الظهر كله جميل أو عبادة أو طاعة. الثاني قال إيه؟ وأنا سأقوم الليل لا أركض، طول الليل قيام ما فيش نوم ماشي. الثالث قال وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. الواد محمد بيحط يدي على الواد عمر عشان يتجوز سلس، هيتجوز إن شاء الله. ربنا يجوزك ويزوجك يلي سمعني قول أمين. بدعي لكم يا ولاد اللي مش متزوج ربنا يزوجه وبلاش التاني، مش عايزين مشاكل. ايه
ابراهيم قال امين.
الله الجنبي اللي مش فاهمني بقول ايه فهم دي. يا ابن الايه ترجمت له يا ابن فهمها لوحده. الحاجات دي مش محتاجه ترجمه صحيح. قول امين مرتين يا ولد. ربنا يجوزك ويزوجك، الفرق بينهما يجوزك الصراط إن شاء الله يوم القيامة، والتانية يزوجك زوجة زوجها. قول أمين يا هلا إن شاء الله. أنت محمد مزوج؟ زوجك الله. أمين يا رب ويسر أمرك. مين تاني عايز دعوة دي؟ ربنا زوج. يا مش زوج يا محمد، لا ما أدعي لعد عيالك، قلت عنده عيال الواد.
لا والله لسه يا شيخ.
ربنا يزوجك زوجة صالح. ومين؟ مين؟ معاذ. لسه بدري، معاذ يطلب العلم الاول، معاذ لسه طالب علم عندنا، اما نخلصه ونقول له اتزوج نزوجه.
ابوه
مش عايزين مشاكل يا عم ابو احمد. خلي الراجل قاعد عشان يطردوه النهارده.
قطع اللايف
عايز اوديه داهيه. فالثالث قال أما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. ليه؟ ربما يعطلني الزواج عن العلم والعبادة وأنا أريد أن أعبد. فالزواج مسؤوليات وبيت ودوشة وعيال وشغلانة. طب الأعمال دي ظاهرها كده إيه؟ إنها اجتهاد في العبادات والطاعات صح كده؟ لكن لو خلفت هدي النبي ترد ولا تقبل، حتى وإن جاء بها أبو بكر الصديق، وإن جاء بها عثمان بن مضعون، وإن جاء بها عبد الله بن عمرو. الله أكبر. النبي لما علم في رواية غاضب، الله غاضب، قال المواقف لا تحتمل، في مواقف فيها لين، مواقف فيها شدة. ده منهج يا إخوة، لازم ننظر للمنهج بكماله مش من زاوية واحدة فقط. غضب النبي والتقى بهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأركض أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي فارق بين السنة والبدعة، إلزم غرز النبي. وهنا كان في نصيحة بشدة، لأن الموقف لا يتطلب الآن إلا الشدة. ففي مواقف فيها الرفق واللين والمناصحة سرا إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة الجهر، فيجب الجهر بالنصيحة. يبقى يجب الجهر عند المصلحة الراجحة حتى لا يقال رأوا المنكر فلم يغيروه، رأوا البدعة فلم تتمعر لا وجوههم، رأوا المخالفة فلم يذكروا بالله رب العالمين. فشوف بقى نرجع للشيخ ابن باز رحمه الله وشدتي هنا عشان يعلمنا المنهج. قال للمنكر نصحناه سرا فتعمد وتمادى، فكان لزاما علينا أن ننصح جهرا حتى لا يقال إن ابن باز رأى البدعة فلم يغير. يا شوف الحرص على المنهج يا إخوة. يبقى إذن خلاصة الأمر في باب الدعوة فيه رفق في موضعه، وفي شدة في موضعها، في إصرار في موضعه، وفي جهر بالنصيحة في موضعها على حسب المصلحة الراجحة، حرصا على الشريعة وحرصا على السنة والمنهج حتى لا يظهر أهل البدع وتتفشى بدعهم في الأمة فيكون في خلل. ودي قضية مهمة قوي، لازم وإحنا بندرس المنهج نأخذ المنهج بكماله، لا ننظر بعين واحدة ولكن ننظر بقلوبنا وبأبصارنا وبصائرنا، ونسأل العلماء عشان ما تجيش عندك خلل في الفهم ده. فدي قضايا مهمة قوي وقضايا منهجية مهمة قوي لازم يتعلمها الطالب. هيتعلمها من مش من الكتاب والله، لن يجدها في الكتب، لازم يتعلمها من مجالس أهل العلم، كانوا يتعلمون من اللحظ قبل اللفظ. فالمعلم قد يلخص لك كتبا ويأتيك بفوائد لم تذكرها الكتب، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، قد يفتح الله على بعض خلقه فتحا لا تجده في كتاب، بتبقى منا وفضل من ربنا ده بقى، وده من لطف الله في العلم. إذن لما تعرف ربك هتزداد له خشية، وده أثر العلم بالله وأثر معرفة أسماء الله وصفات الله جل جلاله. طيب يبقى اللطيف الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، أي وهو لطيف العلم. الله أكبر الله أكبر. عشان كده حتى أهل العلم مش ليسوا سواء، هناك الراسخون وهناك بعض المتقنين، وهناك طلاب العلم، وهناك طليب علم، وهناك المحب، في محب لكن مش من أهل العلم وإن حصل بعض الشيء. فدي قضايا مهمة. ولذلك قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك نصيحتي لكل من يسمعني، إن أردت أن يرفعك الله فطبق حديث النبي محمد، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. نصيحة مني كمعلم لك في هذه المشاهد والمواقف، احفظ جميل وفضل من يعلمك، نصيحة محب. كان مشايخنا دايما يربونا على ده ويذكرونا بمقولة الشافعي الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة. قدم لك كوباية شاي في مرة اوعى تنسى الجميل ده، قدم لك كوباية مية في مرة اوعى تنسى الجميل ده، أكلت معاه مرة في صحن واحد وتدفعت الأيدي. نحن عندنا أهل مصر الناس البسطاء القدامى الجد وكذا يقول لنا يا أولاد لقمة العيش لها حرمة، لقمة العيش لها إيه؟ حرمة، لها حقوق، لما تأكل معايا في صحن واحد في حقوق. رحم الله هارون الرشيد، قيل عنه أنه ما نزل به أحد لاستشارة أو لعرض مظلمة إلا قال قبل أن تتكلم ونسمع منك مد يدك في طعامنا واشرب من مائنا، كل معنا الأول واشرب بعد كده نسمع منك. ليه؟ لأنك لو أكلت معنا ده في حرمات بيننا وفي حقوق. فاللي مد إيديه في صحن معاك لازم يعرف إن الخبزة دي لها حقوق، فصون العرض ولا تفشي السر واحفظ الجميل ولا تنسى الجميل أبدا. فلا ينسى الجميل إلا خسيس الأصل، احفظوها جيدا كده، لأن الناس معادن يا إخوة. ده النبي قال كده لما سئل، قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقه، لأنه عنده أصل. إنما هناك الأخلاط لا أصول لهم، فهؤلاء لا يؤتمنوا، لا يحفظوا جميلا ولا يصونوا سرا أبدا، بل يتلونون، ودي قضية خطيرة جدا. فالحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة، لفظة واحدة علمها لك اوعى تنسى فضله، وإلا تكون خسيس الطبع، خسيس الطبع، ودي خطيرة جدا. إذا لابد أن نعرف ربنا بأسماء الحسنى وصفاته المس عشان نتربى صح، عشان نتأدب على المنهج صح. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. قال هو البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ده من معاني اللطيف، رفيق بك من حيث لا تعلم، يقرب لك مصالحك وما فيه النفع لك وأنت لا تدري. ثالثا هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، الله، لأن صفات الله غيب والغيب لا يعلمه إلا الرب، فما تقولش كيف ينزل، ما تقولش كيف استوى على العرش، ما تقولش كيف يضحك، ما تقولش كيف يغضب، لأن ده غيب والغيب لا يعلمه إلا الله. فوض الكيف لكن المعنى نعلمه، ودي بقى منهج أهل السنة، إمرار مع إقرار. وعلى الأول والثالث يكون من أسماء الذات، وعلى الثاني يكون من أسماء الأفعال سبحانه جل جلاله. يبقى من أسماء الذات أنه لا تخفى عليه الأشياء، أنه بر بعباده، خلاص كده. عفوا، من أسماء الذات أنه لا تخفى عليه الأشياء، يعني لطيف العلم، وأنه لا تدرك صفاته بالكيفية. أما البر بعباده دي من الأفعال، يعني يوصل لك الرزق والعطاءات من حيث لا تحتسب. هذا عن معنى اسم الله اللطيف في حق الله رب العالمين. بهذا القدر هنتوقف هنا، لأن الدرس القادم نبدأ نتكلم عن أثار الإيمان باسم الله اللطيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.